هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. نرحب أيضا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية،
حياكم الله.
في مقدمة هذه الحلقة أمامنا سؤال من الأخ ناجي، يقول: المواد الغذائية وغيرها من المواد والأثاث المنزلي إذا كانت زائدة عن المؤونة وتم تحديد المتعلق فيها من الخمس، هل تحتاج إلى المداورة مع الحاكم الشرعي من أجل التسديد بالتدريج، أم يكفي التحديد من قبل المكلف بنفسه ثم يسدد بالتدريج؟ وإذا كانت هذه المداورة مطلوبة، هل تكفي مع غير وكلاء المرجع، بمعنى مداورة فقط بدون تسديد المبلغ إلى غير الوكلاء الحقيقيين للمرجع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة الأخ واضح عنده أن المؤن الزائدة اللي هي مش معدة لتكون في البيت، ليست مثل الأثاث مثل الحبوب وإلى ما هنالك، واضح أن الزائد منها عن مؤونة السنة انكشف أنه غير داخل في مؤونة السنة، أنا اشتريته احتياطا لنفسي على أنه من مؤونة السنة، هذا الزائد واضح يجب تخميسه. الكلام كيف يخمس؟ واضح جدا لدى جميع الفقهاء أنه ليس واجبا دفع هذه العين، وإن كان أساس الخمس يتعلق بالعين لدى مشهور الفقهاء، لكن يمكن أن يدفع القيمة، والقيمة الفعلية التي يباع بها هذا الشيء، لأن أنت الآن عليك أن تخمس هذا الشيء. قد تكون القيمة الفعلية التي يباع بها أقل مما اشترى، وقد تكون في بعض الحالات أكثر، كما لو ارتفعت قيمة هذه الحبوب، خصوصا في أيامنا المعاصرة التي كل الأسواق فيها ترتفع وتلتهب. نعم. في غير بقعة من بقاع العالم، لعله في أكثر أو معظم بقاع العالم الأمر كذلك الآن.
نعم. الغلاء العالمي ظاهرة عالمية.
هذه الحالة في الحقيقة تستدعي أن يدفع القيمة، ويجب عليه أن يبادر إلى دفع القيمة إذا كان يقدر. إذا كان لا يقدر أن يدفع القيمة بتمامها كما طرح في السؤال، يقسط. إذا كان يقلد من يقول بوجوب المراجعة إلى المرجع الأعلم، فهو عليه أن يرجع إلى مرجعه أو وكلاء مرجعه. إذا كان يقلد من يجيز الرجوع إلى كل حاكم شرعي أو وكيل حاكم شرعي، فيجوز له الرجوع إلى أي حاكم أو أي وكيل ولو كان وكيل من غير جهة مرجعه، فعليه أن يتبع فتوى مرجعه في هذه القضية.
نعم.
غير واحد من المراجع العظام حفظهم الله تعالى يجيبون الرجوع إلى أنفسهم أو وكلائهم، لا مطلقا. وفقهاء آخرون أيضا حتى من المعاصرين يجوزون الرجوع إلى غير مرجع التقليد من حكام الشرع، من المجتهدين أو وكلاء المجتهدين. عموما إذا كان لا يستطيع أن يدفع مباشرة، عليه مع مراعاة هذه الفتوى أن يرجع إلى الجهة المناسبة طبقا لفتوى مرجعه، الوكيل أو مطلق حاكم شرعي، وعلى ضوئه يطرح عليه القضية، وهو يعرف كيف يحل له القضية. المداورة، المداورة هي دفع في الحقيقة، مو كما يعبر في السؤال، ليست دفعا. الإنسان الذي عليه لنفترض 1000 دينار بقايا مؤونة، الآن لديه 100 دينار يداور عليها ويقول أنا كل شهر أدفع 100 دينار مثلا،
فهو في الواقع يعطي كل المبلغ،
يعطي 100 دينار ثم يقترضها. معنى المداورة أنه أعطاها لمن هو ولي هذا المال أو وكيل الولي.
نعم.
وأقرضه إياه فيعطيها مرة ثانية، إلى المرة العاشرة يكون قد دفع 1000 دينار كاملة.
نعم.
فهو في الحقيقة دفع الخمس واقترض من الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي أو مرجعه أو وكيل مرجعه
ما يعادل نفس المبلغ،
اقترض منه. نعم. ما يعادل نفس المبلغ.
نعم.
عادة في المداورة لا يرجع نفس المبلغ، يعني في المداورة عادة الدفعة الأخيرة يحتفظ بها وتكون هي القسط الأول.
لكن هذا ليس شيئا أساسيا في قضية المداورة عموما، حتى لو أرجع له حتى الدفع العاشرة واتفقا على الدفع من الشهر القادم أيضا لا مشكلة في البيت. عموما الإنسان اللي يجعل المداورة ضمن الضوابط الشرعية، يقوم بالمداورة ضمن الضوابط الشرعية، هو في الحقيقة دفع خمس المؤونة. الآن هو مرتاح من هذه الجهة، ذمته مشتغلة للخمس لأن ولي الخمس قد أقرضه، هذه هي الحقيقة.
نعم، فالآن صار قرضا في الواقع.
نعم.
بعد هذه
قرض جديد أيضا.
نعم. السؤال طبعا هو يعلم كل هذه الأمور.
نعم.
ولكن السؤال في ناحيتين.
نعم.
الناحية الأولى، هل يجوز أن يراجع وكلاء غير وكلاء المرجع الذي يقلده؟
أوضحت هذا.
أوضحت هذا.
نعم.
ثانيا، هل يجوز أن يفعل ذلك بنفسه؟
إذا أخذ وكالة من مرجعه بأن يفعل ذلك بنفسه لا بأس.
نعم.
لا يعني هذا عاد إلى كونه وكيلا عن المرجع. لا يوجد بين مراجع الدين مرجع يقول لا ولاية الحاكم الشرعي أصلا، لا يوجد أحد يقول بهذا. المراجع بين من يقول يجب مراجعة المرجع الأعلم وبين من يقول يجوز الرجوع إلى كل مجتهد، إلى كل حاكم شرعي. أما من يقول مطلقا بأن كل مكلف يستطيع أن يفعل هذا فلا يوجد. نعم، إذا كانت هناك إجازة لدى هذا الشخص فإن الوكيل قد يكون من غير علماء الدين مثلا، وأكثر المراجع لهم وكلاء من التجار والحجاج المتدينين في بعض بقاع الأرض، فإذا كان من لديه وكالة في أن يفعل هذا العمل يستطيع أن يداور مع نفسه، طارة بعنوان أنه عليه الخمس وأخرى بعنوان أنه وكيل المرجع، فتكون له شخصيتان حقوقيتان في الحقيقة، شخصية أصيل عن نفسه ووكيل عن المرجع، ويجري هذه المداورة. نعم، لا مانع من ذلك.
نعم. معنا الآن سؤال من الأخ أحمد، يقول متى يجوز للمرأة أن تعمل عملية ربط حتى لا تحمل؟
الحقيقة أنه طبقا للفتاوى المشهورة والمعروفة، المرأة لا يجب عليها أن تنجب الأولاد من زوجها إلا إذا كان قد اشترط عليها مثلا في عقد الزواج أو إلى ما هنالك، وهناك من يوجب. على كل حال قضية محل بحث، لكن الرأي المعروف أنه لا يجب على المرأة أن تنجب الأولاد ابتداء إذا الزوج لم يشترط عليها في عقد الزواج. يعني بعبارة أوضح، لا ولاية للزوج على زوجته بأن تنجب له الأولاد كحكم شرعي أولي في الشريعة المقدسة.
يعني إذا تزوج الآن وامتنعت المرأة عن الحمل،
نعم،
هذا يكون من حقها.
طبعا من حقها على مستوى التشريع الأولي،
مع أن العرف يقول يعني الزواج عادة
اعتاد أن المرأة
اعتاد
عند الزواج تنجب أولاد، ترضع،
نعم،
أولاد،
نعم،
تعمل في البيت،
نعم،
في بعض الأعراف تعمل حتى في الحقل،
نعم،
إلى ما هنالك. هذا لا يغير التشريع الأول أخ معروف.
نعم.
أنا أتكلم الآن عما شرعته الشريعة المقدسة كأحكام أولية للمترتبات على عقد النكاح، على عقد الزواج.
نعم. يعني ترتب حقوق
مثلا حقوق، نعم، الجنسية للزوج على الزوجة مرتبة بشكل كامل بمجرد الزواج، هذا أثر للزواج.
نعم.
لكن حق العمل، حق الإرضاع، حق الإنجاب، حق أن تطبخ لوالديه مثلا، حق أن تخدم والديه بعد كبر السن، كل هذه أمور جيدة وتقوم بها النساء الفضليات في مجتمعاتنا والحمد لله،
وعليها أجر عظيم يعني.
بلا شك.
نعم.
وهو جزء أيضا من جهاد المرأة، لأن أحسن. جهاد المرأة في الحديث الصحيح حسن التبعل.
نعم.
يعني حسن العشرة مع الزوج بالمعنى العام للكلمة. لكن الآن إذا أردنا أن نتكلم نظام حقوقي إسلامي في بيت الزوجية، الزوجة غير ملزمة بشيء من هذا على المستوى الشرعي كحكم أولي، للزوج عليها قوامية المسلم لدى كل الفقهاء فيما يرتبط بحقوق الجنسية. غير الحقوق الجنسية هناك قول مشهور بل ادعيت عليه الإجماعات أيضا أنه ليس لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه.
نعم.
وهذا أنا في تقديري الآن لست بصدد بحث فقهي استدلالي، مرتبط بالحق الجنسي للرجل بنحو من أنحاء الارتباط. على كل حال هذا بحث في محله يبحث. أما بقية الأمور ففي التشريع الأول ليست موجودة. إذا اشترط يصبح له حق بالاشتراط، شأن هذا العقد شأن بقية العقود سواء الزواج أو غير الزواج. ثم إذا لم يشترط فليس من حقه ولا ولاية له على هذا، فهي إذا أرادت أن لا تنجب من حقها أن لا تنجب. إذا أرادت أن تجعل حلا حتى لا تنجب، فرأت أن أسلم الحلول مثلا ما يسمى بعمليات الربط، ربط بعض الشرايين التي تمنع من الإنجاب وتمنع من انعقاد في الحقيقة الحيوان المنوي مع البويضة لأنها تقتله بعد أن ينعقد. هناك حكم شرعي أولي، لا توجد أي مشكلة إذا لم يكن في هذا كشف لجسدها أمام الناظر الأجنبي
مع توفر
المحرمات العراضية.
نعم.
مع توفر الشهود نعم يجوز لها ذلك، لكن هنا أود أن أوجه نصيحة.
تفضل.
هذه القضايا إذا أراد الزوج والزوجة أن يتعاملا بها بهذه الطريقة الحدية في بيت الزوجية، لن يقوم ساق أو سوق.
نعم.
لبيت الزوجية،
وكلاهما صحيح.
نعم.
نعم.
والسر في هذا هو أن الزواج نظام تفاهمي، نظام عائلي، نظام أفضل ما فيه وأحسن ما فيه بعد الصيانة الجنسية لكل من الرجل والمرأة، أفضل ما فيه أنه يستمر من خلاله النسل، من يثقل الأرض بقول لا إله إلا الله. إذا أرادت الزوجة أن تتعاطى مع الزوج بحدية حقوقها، وأراد الزوج أن يتعاطى مع الزوجة أيضا بحدية الحقوق، لا تخرجي، لا تفعلي كذا، افعلي كذا، أريدك أن تلبسي كذا، هذه الحقوق الاستمتاع خب له، يستطيع أن يتلون بها كيف يشاء. حقيقة ستتنغص معيشة الزوج والزوجة معا، وليس أحدهما بأقدر في هذه اللعبة إن صح التعبير على توفير وتحقيق شروط الانتصار. كلاهما يستطيع أن يفسد على الآخر حياته. من هنا الإسلام أكثر من الوصايا الخلقية والاجتماعية على مستوى المعاشرة، في أحكام الزوجية أكثر بكثير على مستوى الكمي من الأحكام الواجبة والمحرمة للزوجين لبعضهما على البعض الآخر. والسر في هذا أن الإسلام يريد لبيئة الزوجية أن تكون بيئة تكاملية، بيئة تفاهمية، بيئة تكون فيها العشرة عشرة بالمعروف، عشرة حسنة، عشرة جميلة. ولذلك فإن الخلق والتسامح والتكامل خصوصا في ظل العادات الاجتماعية التي أشرتم إليها لتصير الزوج كأنه يعتقد أنه صاحب حق. علينا أن نفهمه أنك لست صاحب حق، لكن على الزوجة إذا ما أرادت أن تعاشر عشرة جميلة وتعيش حياة غريبة مع الزوج أن لا تقصر أيضا في هذا الجانب، لا أقل على المستوى الأدبي والخلقي. وإلا للأسف الشديد فإن بيت الزوجية سيبتلى بمشكلات كبيرة قد تفضي إلى هدمه من أساسه لا سمح الله.
نعم.
وهو أعظم بيت حرص الإسلام على أن يشيد ولا يهدم.
يعني طالما الحياة الزوجية ابتعدت عن المودة والرحمة كما جاء في كتاب الله الحكيم، فهنا تأتي هذه المشكلات، وبالتالي تنهدم قواعد هذا البناء العظيم وهذا الصرح الكبير الذي هو في الواقع يعد لبنة قوية من لبنات قيام المجتمع الإسلامي.
هو اللبنة أصلا، لا يوجد غيره.
نعم.
بلا بيت لا يوجد مجتمع أساسا.
نعم. أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، وهذا هو عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.